الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فإننا في هذه الليلة ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر رمضان عام 1400، نكمل لقاءاتنا مع إخواننا في المسجد النبوي، وسيكون هذا اللقاء مشتملا على الكلام على بعض الآيات التي استمعناها في صلاة القيام وعلى ما يتعلق بالعشر الأواخر. أما ما يتعلق بالآيات فإننا استمعنا إلى قصة موسى مع فرعون، وما كان عاقبة موسى وعاقبة فرعون. عاقبة موسى وقومه أن الله تعالى أورثهم ديار آل فرعون، قال الله وعاقبة آل فرعون أن الله أخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وأغرقهم عن آخرهم. وبهذا نعرف أن جند الله تعالى هم المنصورون، وأنه لا بد أن تكون العاقبة لهم مهما نالهم من الأذى ومهما نالهم من الظلم، فإن العاقبة لهم لأولياء الله عز وجل. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نهاية فرعون الذي كان مستكبرا على بني إسرائيل، والذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، والذي قال لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، والذي قال لهم يا قوم إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذا الرجل المعاند المستكبر الجبار كان عاقبة أمره أن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وصل إلى هذا الذل، لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ومن هو الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ الله. لكنه أعلن بهذه الصيغة أنه تبع لبني إسرائيل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إذن فهو الآن إيش؟ تبع لبني إسرائيل. وهذا غاية الذل، بينما كان يقتلهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم على كلمة الإخلاص والتوحيد، صار الآن تابعا لهم. ولكنه قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن يعني الآن تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم ينفعه الإيمان لأنه لم يؤمن إلا حين حضره أجله. إذن ما معنى قوله فاليوم ننجيك ببدنك؟ معناه أن الله تعالى أخفى جثث آل فرعون الذين أغرقوا في اليم. أما فرعون نفسه فأنجاه الله عز وجل، أنجاه ببدنه، يقول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل آية أنك هلكت، لأن بني إسرائيل لشدة ما أصابهم من الإرهاب من فرعون قد لا يصدقون بأنه مات ولا يطمئنون حتى يروا إيش بدنه، حتى يروا بدنه بأعينهم. ف فأنجى الله تعالى بدنه حتى يعلم بنو إسرائيل أنه قد هلك تماما. وفي القصة أيضا أنه لما التقى الجمعان، جمع موسى وجمع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هلكنا. على كل حال، لأن البحر أمامهم وهو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا، والعدو خلفهم، أين يفرون؟ انفروا من البحر وقعوا إيش؟ في العدو، وإن هربوا من العدو وقعوا في البحر. لكن ماذا كان جواب موسى الموقن بالله عز وجل؟ قال: كلا لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدين. وهذه المعية معية خاصة تستلزم النصر والتأييد، إن معي ربي سيهدين. فهداه الله، هداه الله كيف ينجو من هذا المهلكة؟ ماذا قال له؟ قال: اضرب بعصاك البحر، استمع يا أخي، اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق البحر. سبحان الله العظيم، عصا يهش بها على غنمه ويتكئ عليها، وله مآرب أخرى ضرب بها البحر العظيم فانفلق حالا، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فريق من هذا البحر صار مثل الطود، والطود والجبل العظيم، لأنه صار 12 طريقا، لأن أسباط بني إسرائيل كم؟ نعم 12 أسباطا، صارت البحر 12 طريقا. طيب، البحر أسفله طين يتزحلقون، ماذا كان قاع البحر؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبس في الحال، وتفرق الماء في الحال. وقيل إنه كان هناك فرج في هذه الأطوات العظيمة من الماء، ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا يظن بعضهم أن الآخرين غرقوا وهلكوا، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله. فانظر إلى ثبات موسى في هذا الموضع الضنك وفي هذا المقام الهالك، كيف قال: إن معي ربي سيهدي. وإنك إذا قرأت هذه الآية عرفت أن من كان أقوى إيمانا كان أقوى توكلا في مقام الضنك والضيق والشدة. ولأمثلة يسيرة في الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه له مقامات عظيمة في الشدة لم يقمها أحد من الصحابة. في صلح الحديبية، تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة معتمرا ومعه الهدي، إبل أهداها للحرم، ولكن حمية قريش الحمية الجاهلية أوجبت أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. شوف والعياذ بالله، ومن أحق الناس ببيت الله؟ من؟ الرسول وأصحابه. وما كانوا أولياءه، يعني قريشا إن أولياءه إلا المتقون. المهم، منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل مكة، وقالوا: ما يمكن، لا يمكن أن تدخل مكة هذا العام إطلاقا، لأن العرب سيقولون إن قريشا أخذوا ضغطا، يعني غصبا. جرى الصلح بينهم. أتدرون ماذا جرى الصلح؟ لما بعد المراجعات والمناقشات اتفقوا على كتاب صلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما هي عادة الرسل في كتابة الرسائل. سليمان كتب إلى بلقيس كتابا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال مندوب قريش ما نكتب الرحمن، ما نعرف الرحمن، يعني ما كنا نعهد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم، شوف الحمية والعياذ بالله، اكتب باسمك اللهم. قال طيب اكتب باسمك اللهم، هذا تنازل أو لا؟ تنازل، لكنه تنازل لمصلحة أعظم، وهي الصلح الذي احتقنت به الدماء وحصل به الخير الكثير وسماه الله تعالى فتحا. طيب اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو إلى آخر. قال ما تكتب محمد رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك، لكن لست برسول، لكن اكتب محمد بن عبد الله. شليه زعلة في أحد يلعب؟ لا تكتب محمد رسول الله، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. هذا فيه قال اكتب محمد بن عبد الله، والله إني رسول الله وإن كذبتموني أقسم، وهو البار الصادق بلا قسم أنه رسول الله. قال وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله، ما يضر إذا أنكروا أن يكون رسول الله، هل لا يكون؟ نعم لا يكون رسول الله ولو أنكروه. كتب، هذا أيضا تنازل بلغة، تنازل تنازل، كم تنازل؟ اثنين. طيب تأتي الشروط، الشروط أن لا يدخل مكة الآن في هذه السنة، وإذا دخل في العام القادم يدخل بغير سلاح، وإذا دخل في العام القادم لا يبقى إلا 3 أيام. شروط ثقيلة. يأتي شرط أثقل، وأن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يردونه إلى المسلمين، ومن جاء من الكفار إلى المسلمين ردوه إلى الكفار ولو جاء مسلما. شوف يا أخواني، هذا شرط ثقيل أو خفيف؟ ثقيل جدا، ثقيل. وربما لو يأتي مثل هذا الشرط في زماننا هذا لثار الشبان، ما نقبل ما نقبل، ايش هذا، نعطي الدنيا في ديننا، ما يصير. طيب كتبت الشروط، فجاء عمر رضي الله عنه، وكان عمر هو أحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إليه بعد أبي بكر، وكان هو الخليفة الثاني كما هو معروف، وكان شديدا في دين الله، فجاء يراجع النبي عليه الصلاة والسلام كيف نعطي هذا الشرط. أولا قال له إنك صالحتهم على أن ترجع هذا العام، وقد قلت لنا إننا سنأتي البيت ونطوف به، وكيف نرجع ما طفنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقلت لك إنك آتيه هذا العام حتى تورد علي هذا الإشكال؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. الله أكبر، لأن الرسول وعدهم لكن ما قال هذا السنة، قال إنك آتيه ومطوف به. طيب قال يا رسول الله كيف نرد من جاء منهم مسلما إليهم ولا يردون من ذهب منا إليهم؟ ألسنا أعطينا الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن أعصيه وهو ناصري. شوف الثبات، ثبات عظيم. وقال أما من جاء منهم إلينا مسلما ورددناه إليه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فلا رده الله لأنه ارتد. طيب عمر رضي الله عنه ما صبر، ذهب إلى أبي بكر وهو يعلم أن أحب الرجال إلى الرسول من؟ أبو بكر، وأنه لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر. وذهب إلى أبي بكر يراجع في الموضوع لعله يكون معه في مراجعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا كان جواب أبي بكر؟ كان جواب أبي بكر كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء بسواء، كأنما سمعك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من كرامات الله عز وجل أبي بكر أن وفق في هذا المأزق الحرج الضنك للصواب الذي أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ختم ما قال لعمر بقوله استمسك بغرزه فإنه على الحق. خاف على عمر، قال استمسك بغرزه فإنه على الحق. فتجدون أن أبا بكر ثبت في هذا المقام الضنك العظيم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحمله لولا طاعة الله ورسوله. النتيجة والعاقبة لمن كانت؟ للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. صار في هذا الصلح فتح عظيم، بدأ المشركون يأتون للمدينة والمسلمون أيضا يذهبون إلى مكة ولا في شيء، يعني تداخل الناس فيما بينهم وعرض الإسلام على الكفار من أفراد الناس، وأمن الناس بعضهم من بعض، وحصل في هذا خير كثير، خير كثير، حتى سماه الله تعالى فتحا في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، أولئك الذين أنفقوا من بعد وقاتل، نعم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. صار العاقبة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى العمرة في السنة الثانية. صارت العاقبة أيضا حميدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاء منهم مسلما إليهم، وكانت العاقبة أن أسقطوا الشرطهم عن الكفار، أسقطوا الشرط. قدم أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة مسلما، فرد واحد، انتبه يا أخي، قدم إلى المدينة مسلما، هل كفار قريش تغاضوا عن هذا وقالوا واحد لا يضر خليه يروح؟ لا، أرسلوا في طلبه رجلين، أرسلوا في طلبه رجلين حتى وصل الرجلان إلى المدينة وقالوا هذا أبو بصير، فسلمه الرسول إليهم، سلم مسلما إلى من؟ إلى كفار، وفاء بإيش؟ وفاء بالشرط والعهد الذي جرى، لأن الوفاء بالعهد من سمات المؤمنين وهو واجب، حتى مع الكفار يجب إذا كان بيننا وبينهم عهد أن نفي لهم بعهدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. طيب، رد أبا بصير، قال للرجل خذ الرجل، أخذه وذهب به إلى مكة. في أثناء الطريق وهم نازلون أخذ سيف أحدهما، أخذه أبو بصير واستله من جرابه وقال ما أحسن هذا السيف، وصار يمدح السيف. فقال صاحب السيف نعم، وكم من رأس قطعناه به، أو كلمة نحوها، يفتخر أيضا. فقام أبو بصير وجب رأسه، فأسى صاحب السيف، هرب الثاني إلى أين؟ إلى المدينة، رجع للرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن صاحبك قتل صاحبي، ولو وقف الثاني والله أعلم لقتله، نعم. فجاء أبو بصير والرجل المشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يسلمه مرة ثانية قال ويل أمه يعني أبا بصير مسعر حرب لو يجد من ينصره. لما قال الكلمة هذه وقعت في أبي بصير موقعا عظيما، عرف أنه سوف يسلم مرة ثانية فهرب أبو بصير وصار على سيف البحر. سيف البحر قريب من المدينة لكنه على طريق التجار من الشام إلى مكة، وصار كلما جاءت عير لقريش إيش هاجم عليها وأخذها. فسمعه المسلمون الذين في مكة فخرجوا إليه واجتمعوا وصاروا عصابة، كلما جاءت عيد لقريش أخذوها. فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد كف عن هؤلاء، والشرط الذي بيننا وبينك قد ألغيناه. الله أكبر، سبحان الله، صار هؤلاء الذين اشترطوا لأنفسهم ما اشترطوا هم الذين إيش ألغوا الشرط. إذن الله ينصر من يشاء. ثم إن العهد الذي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقضوه، العهد أن يوضع الحرب بينهم وبين الرسول 10 سنوات، وكان هذا الصلح في السنة الأخ. قم ما بعد جاوبت النوم، بارك الله فيك. كم متى كان صلح الحديبية؟ السادسة، أسرع، في السنة السادسة من الهجرة. لم يمضي سنتان على هذا العهد إلا وقد نقضت قريش هذا العهد، حيث ساعدت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقض للعهد. فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح في رمضان، وفتح مكة والحمد لله، دخلها في رمضان بعد 8 سنوات من هجرته منها ظافرا منصورا، حكم قريش تحت يده، والحمد لله رب العالمين. دخلها في 20 من شهر رمضان في الجمعة، يوم الجمعة، وقال للناس من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم كما جاء في التاريخ صعد على باب الكعبة وقريش تحته ينظرون ماذا يقول، فقال يا قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم تفعل بنا خيرا. فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم مع قدرته على أن ينتقم منهم، لكن عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. إذن صارت العاقبة الحميدة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما كانت العاقبة الحميدة لموسى وأصحابه. وهكذا كل من قام لله وبالله وفي الله كانت العاقبة له. الأخ بين لي معنى هذه الجملة، كل من قام لله وأصبر وبالله وفي الله فالعاقبة له. نعم تمام. لا أسرع، هو فهم شيئين، كل من قام لله يعني الإخلاص، وبالله يعني الاستعانة والتوكل، وفي الله نعم أي في شرع الله. تمام، أي في شرع الله، لم يتعد حدود الله لأن الإنسان قد يكون مؤمن قد يكون مستعينا متوكلا مخلصا لكن على غير الشريعة ما تقبل. لا بد أن يكون في شريعة الله. كل من قام على هذه الأمور الثلاثة لله وبالله وفي الله فالعاقبة له إما في الدنيا وإما في الآخرة. والعاقبة ليس معناها أن الإنسان شخصيا ينتصر، المهم أن يكون المبدأ الذي بنى عليه دعوته يكون أساسا لغيره. ولهذا نقول من لم يأخذ الناس بقوله وينتفع بكتبه إلا بعد موته فقد نصره الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينتفع الناس بكتبه إلا بعد أزمنة متطاولة من موته، يعني كثر انتفاع الناس به حتى يومنا الآن إلى يومنا هذا. إذا رأيت المناقشة بين طلاب العلم يقول القائل منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، فصار قوله رحمه الله قولا معتبرا في أوساط المسلمين. أما المسألة الثانية مما أريد أن أتكلم فيه فهو سليمان عليه الصلاة والسلام تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وهذا يدل على تمام إدارته لملكه، لأن سليمان أعطي ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده. يتفقد حتى الطيور تفقدها، وين راح الطير الفلاني؟ نعم، نحن الآن يذهب أولادنا إلى أسواق ما تفقدهم أولادنا، أفلاد أكبادنا لا ندري أين هم، لا نتفقدهم. سليمان يتفقد إيش؟ مملكته حتى الطير. قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني هل إني أنا غفلت عنه أو أنه غائب. وأم هنا بمعنى بل، فهي للإطراب أي بل كان غائبا. ثم توعد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين. فإن أتاه بسلطان مبين يعذبه ويذبحه ولا لا؟ لا، مكث غير بعيد أي زمنا غير بعيد فجاء الهدهد. وإذا الهدهد قد سافر إلى اليمن من الشام جاء الهدهد فقال له أحطت بما لم تحط به. يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام الجاف لأنه إيش؟ لأنه هدهد طير. أحطت بما لم تحط به، يعني كان يقول علمت ما أنت جاهل به. نعم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم قص القصة. تأمل هذا القول من الهدهد وقول إبراهيم لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هل بين العبارتين فرق؟ أيكم الذكي اللي يعرف فرق بين العبارتين؟ الهدهد قال لسليمان أحطت بما لم تحط به، وإبراهيم قال لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. تفضل. أيهما أشد وأغلظ؟ قال الهدهد أحطت بما لم تحط به لا شك، لأن إبراهيم لم يقل لأبيه أنت جاهل، قال جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا أسلوب حسن رقيق. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يخاطب من فوقه أن يخاطبه بكلام رقيق يؤدي إلى المعنى المقصود. ولا شك أن قول القائل عندي من العلم ما ليس عندك أهون من قوله إنك جاهل، لا شك في هذا. فالأسلوب له أثر في قبول السامع. ذكروا أن ملكا من الملوك رأى في المنام رؤيا أفزعته، رأى أن أسنانه قد سقطت، أن أسنانه سقطت، ففزع فزعا عظيما، فأتى بالذين يعبرون الرؤيا يسألهم، فقال أحدهم تموت عائلتك تموت عائلتك. انزعج أكثر، قال اضربوه. ليش يقول اضربوه؟ لأنه أزعجه إزعاجا عظيما، الرجل منزعج من قبل وهذا زاده بلاء. قال اضربوه، هاتوا غيره. فأتوا بآخر وعرض عليه الرؤيا، فقال يكون الملك أطول أهله عمرا. تبارك الله فيك، أو كلمة النحو، يكون الملك أطول أهله عمرا. طيب الكلمة هذه تؤدي الأول المعنى الأول ولا لا؟ لأنه إذا ماتوا أهله قبله صار هو أطولهم عمرا. فانظر كيف كان الكلام الواحد يختلف باختلاف الأسلوب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في المخاطبات، يتكلم بالكلام الذي يحصل بالمقصود بدون تأثير على السامع إذا كان يريد أن يقبل قوله، ولا سيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن اللين والرفق أمر مهم. ألم تسمع أن رجلا من اليهود جاء مرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها، فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك، ما يبينون تماما، يدغمون اللام ويقول السلام عليك، ومعنى السلام إيش؟ الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها لمحبتها للرسول عليه الصلاة والسلام وغيرتها، قالت لليهود عليك السام واللعنة. زادته السام يعني، والزيادة اللعنة، واليهود مستحقون للعنة. طيب، لكن الرسول نهاها، قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام أمته إذا سلم عليهم أهل الكتاب أن يقولوا وعليكم. فالرفق مهم لا سيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن لو كنا نشاهد واحد متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرسول، هل من الحكمة أن نمسك بيده نقول نزل يديك، هذا شرك، أنت مشرك، لا تقرب المسجد الحرام، أو أن نقول ندعو، خلوا يدعو حتى ينتهي ما عنده، إذا خلاص أتينا برسوله قلنا ماذا قلت؟ هل أنت تدعو للرسول ولا تدعو الرسول؟ إن قال أنا أدعو للرسول ماذا نقول له؟ صح ولا خطأ؟ صح، لكن لا تستعمل هذه الطريقة لئلا يظن الظان أنك تدعو الرسول. طيب إذا قال إنه يدعو الرسول، يقول يا رسول الله أعطني كذا وارزقني كذا، نخاطب برفق، نقول إنك إذا دعوت الرسول فإنه لن يستجاب لك، لأن الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم إيش ضرا ولا رشدا، هذا وهو في حياته، كيف بعد موته؟ ولهذا لما نزل الجدب وقحط بالصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، وهو مشهور العام الذي يسمى عام الرمادة، لم يستسقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه عندهم في قبره، بل قال إننا نستسقي يا ربنا إننا نستسقي إليك بنبينا، وإننا نستسقي إليك بالعباس بعم نبينا. ثم أمر العباس أن يدعو الله وأمن على دعائه. نقول له يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك، لو دعوت لم يستجب لك، ادعو الله، ادعو الله، أيما أحب إليك الله أو الرسول؟ نسأله. قد يقول الرسول أحب إلي، يقول هذا غلط، محبة الله هي الأصل، ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله، لأننا لم نحبه إلا لأنه إيش؟ رسول الله عز وجل. فقدم محبة الله على محبة الرسول، ومحبة الرسول على كل أحد بعد محبة الله. طيب، إذا كنت تحب الله أكثر من محبة الرسول، هل الله أقدر على أن يعطيك ما تسأل أو الرسول؟ نعم الله لا شك. إذن اتجه إلى من؟ إلى الله، ونتكلم معه برفق ونقنعه بالأدلة الشرعية أو بالأدلة العقلية حتى يرجع. أما ما يفعله بعض الناس يشدد من حين ما يرى هذا الجاهل المسكين الذي لا يعرف يشدد عليه بالإنكار، هذا غلط. ولعلكم أو أكثركم يذكر أن رجلا جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس. الجلوس قبل أن يصلي الإنسان ركعتين تحية المسجد خطأ منهي عنه، لكن هل الرسول خطأه ولا سأله أولا قال هل صليت؟ الجواب الثاني، سأله قال هل صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فالتسرع والتشدد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا خلاف الحكمة، فالذي ينبغي لنا أن نستعمل الحكمة مع الناس حتى يكون لنا تأثير بإذن الله عز وجل. أما ما أريد أن أتكلم فيه هذه الليلة فهو ما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام، هي أفضل العشر من رمضان، أفضل من الوسطى وأفضل من الأولى، وذلك لأن فيها ليلة القدر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأولى يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان بلا شك، ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأخيرة، فاعتكف العشر الأواخر تحريا ليش؟ لليلة القدر. فالعشر الأواخر خصت بأن فيها ليلة القدر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، وقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. هذه واحدة. ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال العلماء سميت بهذا الاسم لسببين. السبب الأول، الأخ قم أتعلمك. السبب الأول أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكون القدر هنا بمعنى التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يكتب الله عز وجل كل ما سيكون في تلك السنة من أفعاله وأفعال عباده. الدليل قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها إيش؟ يفرق كل أمر حكيم. السبب الثاني أنه من الشرف، القدر يعني الشرف، كما تقول فلان ذو قدر عظيم عندي، أي ذو شرف. أفهمت؟ طيب استمع. ليلة القدر هل هي خاصة بليلة معينة أم في جميع الليالي العشر؟ الجواب الثاني، هي في كل ليالي عشر، يعني ممكن تكون في ليلة 21 أو في ليلة 23 أو في ليلة 25 أو في ليلة 27 أو في ليلة 29 أو في ليلة 30 أو 28 أو 26 أو 24 أو 22، يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، لكن أرجها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. الأوتار 21 23 25 27 29، خمس ليال، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27 هي أرجاها. ولكن لا يتعين أن تكون كل عام في ليلة 27، قد تكون هذا العام في ليلة 27 وقد تكون في العام الآخر في ليلة 21. والنبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ثم أنسيها، أنساه الله إياها، لكنه قال: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. صبيحتها يعني صلاة الفجر، يسجد في ماء وطين، فمطرت السماء تلك الليلة. وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان على عريش، يعني على خوص النخل، إذا كان المطر خفيفا لم يصب الصحابة، وإن كان ثقيلا نزل إلى الأرض وبل الأرض. قال أنس رضي الله عنه: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من ليلة 21. إذا كانت في ذلك العام متى؟ ليلة 21. ورآها جماعة من الصحابة في سنة أخرى، رأوها في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا في ذلك العام، ولكن آكد الليالي هي 27. فإن قال قائل: هل لليلة القدر علامات؟ قلنا: قد يكون لها علامات وقد لا يكون، المهم أن نجتهد في كل ليالي العشر. كل ليالي العشر يحتمل أن تكون ليلة القدر، لكن لها علامات. أولا: انشراح صدر المؤمن واطمئنان قلبه، فإن المؤمن قد يحس في بعض الليالي، ليالي العشر، بانشراح صدره وطمأنينة قلبه ونور قلبه ومحبته للصلاة ومحبته للدعاء، فيكون هذا علامة على ليلة القدر وهبه الله إياها. ثانيا: الرؤيا. قد يرى الإنسان ليلة القدر أنها في الليلة الفلانية، كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام وكما رآها الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا من إكرام الله للعبد. ثالثا: أن العلماء ذكروا أن ليلتها تكون ليلة بيضاء كأنها مقمرة، وهذه العلامة بالنسبة للمدن في وقتنا الحاضر معلومة ولا غير معلومة؟ ليش؟ لوجود الأنوار، الليالي كلها سواء والحمد لله بواسطة الأنوار، لكن من كان في البر يمكن أن يدرك هذا. رابعا: أن الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعاع، جاء ذلك في صحيح مسلم، تخرج بيضاء كأنها قمر ليس لها شعاع. لكن هذه العلامة لا تفيد الإنسان بالنسبة لاجتهاده في تلك الليلة. ليش؟ لأنها انتهت ومضت، لكن تفيده بزيادة الفرح، يفرح إذا كانت تلك الليلة قد اجتهد وانشرح صدره، فرح بأنها كانت ليلة، بأنها كانت ليلة القدر. ثم إن المؤمن ليس بلازم أن يرى هذه العلامات، المهم أن يجتهد في العشر الأواخر كلها. ومن خصائص العشر الأواخر أنه يسن إحياء الليل كله بالقراءة والذكر والتسبيح والصلاة. أما غير ليالي العشر، الأخ قم، من خصائص ليالي العشر إيش؟ آخر كلمة قلناها وين رحت؟ أخبرني بالصدق. نعم، ايش؟ ما سمعت، لانه اخذك. وش اللي اخذك؟ صحوت الان؟ اسمع، طيب الأخ ماذا قلنا آخر كلمة قلناها؟ إحياء الليل. أي نعم، وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. أحسنت. أما غير العشر الأواخر فلا يسن إحياؤها، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال إني أقوم الليل ولا أنام نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. ولما اجتمع النفر الذين أرادوا أن يتقربوا إلى الله قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم عليه وارزقنا اتباعه. إذن إحياء الليل كله خاص بالعشر الأواخر من رمضان، فينبغي لنا أن نحييها بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. ومن خصائص هذه العشر عشر رمضان أنه يسن فيها الاعتكاف. والاعتكاف استمع لتعريفه، هو التعبد لله تعالى بلزوم المساجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان المساجد يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والتفكير في آيات الله عز وجل. ولهذا قال العلماء لا ينبغي للمعتكف أن يختلط بالناس كثيرا، لأن الاختلاط بالناس يوجب إيش؟ انشغاله معهم بالحديث الذي لا فائدة منه. لكن لا بأس أن يزوره أصحابه وإخوانه ويتحدث إليه، كما زارت صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي أم المؤمنين نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان المسجد طيلة أيام العشر تقربا إلى الله عز وجل. ويكون الاعتكاف في كل مسجد. الآن بينا الزمن، زمن الاعتكاف متى؟ العشر الأواخر من رمضان. أما مكانه فهو المساجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أي مسجد يكون تقام فيه الجماعة فهو محل للاعتكاف، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد في أي بلد، لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل وليس مطلق الاعتكاف. والدليل على هذا أن حذيفة رضي الله عنه حدث عبد الله بن مسعود وقال إن قوما عكوف بين بيتك بين دارك ودار أبي موسى، يعني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قال له عبد الله بن مسعود لعلهم ذكروا ونسيت أو أصابوا وأخطأت، فعلل روايته، عللها بأمرين، خطأ في الرواية أو خطأ في الفهم. الخطأ في الرواية في قوله لعلهم ذكروا ونسيت، والخطأ في الفهم أصابوا وأخطأت. ولا شك أن عبد الله بن مسعود أفقه من حذيفة وأعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نقول إنه لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة، مع قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد عامة. فكيف نحمل هذا العموم الشامل لمساجد الدنيا كلها على ثلاثة من المساجد؟ هذا بعيد جدا. فأل هنا للعموم وليست للعهد حتى يقال إن المراد بها المساجد الثلاثة. فالاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. طيب، خروج المعتكف من معتكفه ودخوله متى يكون؟ نقول يدخل إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان. متى يدخل؟ إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان، ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان، لأن العشر الأواخر تنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. ثم إن المعتكف يلزم المسجد، لا يخرج إلا لشيء لا بد منه، إما شرعا وإما حسا وعادة. فالذي لا بد منه شرعا أن يخرج للوضوء أو يخرج للاغتسال من الجنابة أو يخرج للاغتسال يوم الجمعة، لأن الاغتسال يوم الجمعة واجب. والذي لا بد منه حسا وعادة أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتي بهما، أو لقضاء الحاجة من بول وغائط، أو يكون هاج به الدم واحتاج إلى الخروج للمستشفى، أو ما أشبه ذلك. طيب، وهل يخرج ليعود مريضا من أقاربه؟ يعني لو قدر إن له مريضا من الأقارب واعتكف، فهل يخرج؟ يقول العلماء لا يخرج إلا إذا اشترط عند دخول الاعتكاف أنه يعود مريضه أو يشيع جنازته لو مات. وهل يصح أن يقول عند اعتكافه ولي أن أخرج إلى دكاني لأبيع وأشتري في أول الليل؟ استمع يا بول، له ذلك أو لا؟ هو اشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري في أول الليل فقط، له ذلك؟ لا، لأن هذا ينافي الاعتكاف، هذا عمل دنيوي محض ينافي الاعتكاف فلا يصح شرطه. طيب، لو كان حديث عهد بعرس، شاب تؤم متزوج اعتكف واشترط أن يخرج كل ليلة للاستمتاع بأهله، يصح ولا ما يصح؟ الرجل شاب وزواجه حديث ومحتاج إلى أهله، واشترط قال لي على أن أذهب إلى أهلي كل ليلة للاستمتاع به، الجواب يصح هذا الشرط ولا لا يصح؟ لا يصح، لأنه ينافي الاعتكاف. لكن لو سألنا هذا الرجل قال إنه رجل شاب وذو شهوة وحديث عهد بعرس، هل الأفضل أن يبقى مع أهله أو الأفضل أن يعتكف؟ الأول أفضل، أن يبقى مع أهله أفضل من أن يعتكف، لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، وهذه من نعمة الله عز وجل. ولهذا لما حدث الرسول قال في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله كيف يكون صدقة وهو أتى شهوته؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. من خصائص هذه العشر الأواخر أنه يخرج عند ختامها زكاة الفطر، وهي صاع من طعام من بر أو شعير، لا الشعير الآن ليس بطعام للآدميين، من بر أو تمر أو رز أو ما أشبه ذلك، يخرجها الإنسان قبل الذهاب إلى صلاة العيد يوم العيد، فإن شق عليه ذلك وأخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس بذلك. وهي كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففيها فائدتان: أنها تطهر الصيام من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين حتى يشارك الأغنياء في يوم العيد بالطعام والشراب. ومن الخصائص أيضا أنه عند ختام الشهر ينبغي للمسلمين أن يكبروا الله رجالا ونساء: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم شهرنا بمغفرة الذنوب والآثام وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وسنين مديدة ونحن رافلون بنعمة الله وبالأمن والإيمان والعمل الصالح، إنه جواد كريم. أما الآن فإلى الأسئلة، لأن الفجر ليس فيه قراءة، ليس فيه مقابلة،
ما في درس فيه؟
نعم،
ما في درس في الصباح،
ما في درس في الصباح. نعم، إيش يعني هذه الآن لها تأتي في الأسئلة. هذا يسأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر دراهم؟ سيأتي إن شاء الله. لا،
جزاكم الله خيرا. في الحقيقة فضيلة الشيخ، كثير من طلاب العلم يرحبون بكم ويتمنون أن تبقوا وقتا أطول في المدينة، فما هو ردكم؟
نعم، ردي على هذا أنني أيضا أرحب بلقائهم كما يرحبون بلقاءاتنا، وأنا والحمد لله مسرور مما رأيت من حرص الناس على العلم وحضور حلقات العلم، سواء من في حلقاتنا أو في حلقات غيرنا، وهذه من نعمة الله عز وجل. إقبال الناس على العلم الشرعي أمر يسر كل مؤمن، ولكن يجب على كل طالب علم إذا علم مسألة في شرع الله أن يعمل بها، لا أن يتعلم علما نظريا لا يؤثر على دينه وعلى أخلاقه وعلى معاملاته. وهذا هو المهم من العلم، أن يكون وسيلة لإصلاح العمل والعبادة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما الإكثار من الإتيان إلى المدينة فأنا أوافقهم على هذا، وأحب أن أكثر الإتيان إلى المدينة، أولا لأني رأيت من أهلها والحمد لله إقبالا شديدا على العلم وطلبه، والثاني أنها طيبة. مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال: يقولون يثرب وهي طيبة، أو قال: وهي طابة، تنفي الخبث. وهذا يدل على أن الرسول كره أن تسمى المدينة في يثرب، لأنها من التثريب وهو اللوم. وأما قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا قول المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، فهي طيبة وطابة والمدينة النبوية وما أشبه ذلك من الكلمات التي تليق بهذا البلد. فأنا أحب هذا، لكن أشغالنا كثيرة لا تجعلنا نتمكن من أن نعطي أنفسنا ما ترضاها.
أعانكم الله شيخ، جزاكم الله عنا خيرا. هذا سؤال مهم في هذه الأيام فضيلة الشيخ، وهو من عضو الدعوة الإرشاد في المدينة المنورة، يقول: تتكرر ظاهرة سنوية في ليلتي 17 و18 من رمضان عند شهداء بدر، حيث يقدم بعض الناس هداهم الله من مناطق ومدن مختلفة بعائلاتهم عند قبور الشهداء، يقرؤون الغزو من كتاب ويطعمون ويشربون، يحتفلون بذكرى غزوة بدر. وإني فضيلة الشيخ لا أهتبل فرصة وجودكم هذه الليلة، وأطلب منكم توجيه كلمة لهم علها تبلغهم عن حكم هذا السفر والاحتفال عند قبور الشهداء، وما المنهج الشرعي بالاحتفال بغزوة بدر أو الاستفادة من ذكرى هذه المناسبات المتكررة، وهل يؤجرون على عملهم هذا؟ وفقكم الله وسددكم ولا عدمنا إياكم.
نعم، لا شك أن غزوة بدر كانت في رمضان، والمشهور أنها كانت في اليوم 17 منه. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمون ذلك أو لا؟ عجيبوا يا جماعة، لا يعلمون، كيف ما يعلمون؟ هم الذين غزوا، كيف ما يعلمون؟ يعلمون أنها في 17 من رمضان. وهل الرسول وأصحابه يعلمون أنهم انتصروا فيها؟ نعم يعلمون. وهل الرسول وأصحابه يعلمون أن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان؟ نعم يعلمون هذا. وهل يعلمون أن الملائكة قاتلت مع المسلمين؟
نعم
يعلمون هذا. كل ما في غزوة بدر من الخير معلوم للرسول وأصحابه. هل أحد منهم أحيى ذكر هذه الليلة؟ أجيبوا،
لا
أبدا ما أحيوها. فمن أحياها فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وهو إلى الإثم والعقوبة أقرب منه إلى السلامة، ليس أقرب إلى الأجر والمثوبة، ما له أجر ولا مثوبة، لكن إما عقوبة، والعقوبة ليس معناها أن يفقد الأولاد أو المال، لا، قد تكون العقوبة بمرض القلب ومحبة البدع وأن يشرع في دين الله ما ليس منه، وهذه والله أعظم عقوبة. قد تكون العقوبة بكراهة العمل الصالح. اسمع إلى قول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله إيش؟ أن يصيبهم ببعض ذنوبه. تولي الإنسان عن شريعة الله هذه لا شك أنها مصيبة ببعض الذنوب. فمحبة القلب للبدع وإشراب القلب البدع يعني محبتها لا شك أنها عقوبة. فهؤلاء الذين يأتون كما قال السائل من جهات متعددة ليقيموا احتفالا في بدر بهذه المناسبة هم خاسرون دنيا وبدنا ووقتا ودينا. دنيا لأنهم لا يأتون إلا بإيش؟ ببذل المال، ببذل المال، سيارات، بنزين، مأكولات، غير ذلك. هم خاسرون أيضا وقتا لأنهم أضاعوا وقتهم في غير طاعة الله، بل في بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة، كل بدعة ضلالة. هم خاسرون أيضا في أبدانهم لأنهم يتعبون بالتحميل والتنزيل والسفر والإقامة إلى غير ذلك. هم خاسرون في دينهم لأنهم في هذه البدعة ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولقد كنت أريد أن أتكلم على غزوة بدر هذه الليلة، لكن خفت أن يتشبث هؤلاء المبتدعون وأشباههم بذلك ويقولون إن هذا إحياء لذكرى هذه الليلة، فعدلت عنه. وعلى هذا فإننا نقول لإخواننا: انظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، هل أقام لها احتفالا؟ لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة، هل أقاموا لها احتفالا؟ أبدا. هل أنتم خير منهم وأحب لانتصار دين الله من هؤلاء؟ أبدا والله، بل إن هؤلاء ربما لو بحثت عن أحوالهم لوجدت عندهم إضاعة لأمور كثيرة في دينهم. وكذلك أيضا أضيف أنا إلى ما يفعله بعض الناس ليلة 27 من الاعتمار، كثير من الناس يعتمرون ليلة 27، يعتقدون أن العمرة في ليلة 27 أفضل من العمرة في غيرها، وهذا خطأ. ليلة سبع، تخصيص ليلة 27 بعمرة من البدع، وكل بدعة ضلالة. بماذا تخصص ليلة 27؟ بالقيام، لأن الرسول قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل من أتى بعمرة ليلة القدر. فهل الرسول نسي هذا الخير في العمرة ليلة القدر، أو علمه وكتمه؟ كلا والله. لكن المشكل أن الناس يجر بعضهم بعضا دون أن يرجعوا إلى العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. لذلك نقول لا فرق في العمرة بين أول ليلة من رمضان وآخر ليلة منه، وبين ليلة 27 و25 و15 و17 كلها واحد. من أتى في رمضان بعمرة فكأنما أتى بحجة، وإن كانت الأعمال تتفاضل بالزمان والمكان، لا شك أن العمل في بعض الأيام أفضل من بعض. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ يعني بذلك عشر ذي الحجة، ما عشر رمضان، عشر ذي الحجة. فصلاة ركعتين في يوم من عشر ذي الحجة أفضل من صلاة ركعتين في يوم من عشر رمضان. شوف الناس ما يفهموا، كثير منهم. يعني لو سألنا سائل قال إنه صلى ركعتين في يوم من عشر ذي الحجة الأولى، وركعتين في عشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ الأول أو الثاني؟ الأول. أكثر الناس لا يعلمون هذا، ولهذا تمر أيام عشر ذي الحجة ولا يحدث الناس فيها عملا صالحا إطلاقا، ولا يحسون بهذا الفضل، وأن أحب الأعمال إلى الله في الأيام هو العمل في عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. المهم أنني أدعو إخواني المسلمين إلى أن يعبدوا الله على بصيرة، وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه، وأن يعلموا أن البدع ظلمة القلوب وفساد القلوب، وما من إنسان اشتغل ببدعة إلا اشتغل عن سنة وأضاع وقته في غير فائدة. والحمد لله الدين كامل ما يحتاج إلى ابتداع. ولهذا أقول ما من صاحب بدعة إلا ومضمون بدعته القدح في الدين. أنتم معي؟ ما من صاحب بدعة إلا ومضمون بدعته القدح في الدين، لأن الله قال في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ابتدع الإنسان بدعة وصار يتعبد الله بما لم يشرعه، فمضمون ذلك أن الدين لم يكمل، وأن الإنسان كمله بهذه البدعة. ولهذا كانت البدعة أثرها على القلوب عظيم وخطرها جسيم. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول هل أولاد المسلمين يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم؟
لا أعلم، ما أدري عن هذا. الرسول أخبر أن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم، وأنهم يختلفون، فأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وليس عندي أكثر من هذا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر 9 ركعات بتسليمة واحدة؟
نعم.
وإن كان بنعم فهل كان يجلس للتشهد بعد كل ركعتين أو بعد كل 4 ركعات؟
نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر ب9 ركعات، لكنه جلس في 8 فتشهد ولم يسلم، ثم قام في 9 وسلم، ثبت عنه ذلك ولا أشكال فيه. لكن بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة فعلوا ذلك في قيامهم في الناس، يعني إمام كبر بعد أن صلى العشاء الآخرة، كبر وسرد 9 ركعات وجلس في 8، حبس الناس وآذاهم وأيضا شوش عليهم، لأن الناس إذا انتهوا من صلاة العشاء وقام الإمام يصلي ماذا ينوون؟ الوتر ولا قيام الليل؟ ينوون قيام الليل، لأن الوتر جرت عادة الناس أنه في آخر القيام، فتجده نوى قيام الليل والإمام الآن يوتر، فماذا يصنع الناس؟ وهذا من عدم الفقه في دين الله، لأن العلم ليس القراءة والاطلاع، العلم فقه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ هذا التطويل في الناس 9 ركعات سردا دون أن يشعروا بأنها وتر، هذا غلط. هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام بأصحابه 3 ليال هل قام بهم بهذا الوتر؟ أبدا ما قام بهم بهذا الوتر. ومن كان عنده علم بذلك فليتفضل بإعطائنا إياه. لكن الإمام يصلي لغيره ليس لنفسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى للناس فليخفف. ولا شك أن هذا يؤذي المصلين ويوجب ويوقعهم في شك وفي لبس. فنقول للأخ إذا قال أنا أريد بهذا نشر السنة، نقول أولا نطالبك هل فعل الرسول هذا الفعل وهو إمام في الناس أو لا؟ إن قال نعم قلنا إيش هذا الدليل، إن قال لا قلنا إذا لماذا تفعله؟ تمام الاتباع أن تفعل ما فعل في انفراده وفي إمامته، وإن قال لا أدري قلت إذن عملت بلا علم. فصار له كم حالا؟ 3 حالات. إما أن يدعي أن الرسول قام بالناس بهذا العدد فنقول تفضل عطني هذا الدليل وعلى العين والرأس ونحن أول من يدعو لهذا الفعل، وإن قال لم يفعل ماذا نقول؟ قلنا إذن لماذا فعلته؟ لم تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإن قال لا أدري قلنا له فعلت هذا بلا علم. والمهم أن شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام تفعله أن تعلم الناس، علم الناس بالقول، قل إن الرسول أوتر ب9 جلس في 8 وتشهد ولم يسلم، ثم جلس صلى 9 وتشهد وسلم. كذلك أيضا سئلت عائشة كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. بعض الإخوان قال إذن يسن أن نصلي بالناس 4 ركعات بتسليمة واحدة، و4 ركعات بتسليمة واحدة، و3 ركعات بتسليمة واحدة، وهذا نقص في العلم. لكن هذا أهوى من الأول، هذا نقص في العلم. ليش؟ لأن الذي حكته عائشة جاء بلفظ آخر يسلم من كل ركعتين، فمجمل كلامها يحمل على المفصل ويزول الإشكال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا قلنا إن هذا الفعل الذي حكته عائشة محتمل لأن يكون مثنى مثنى أو 4 4، قلنا هذا الاحتمال يحمل على إيش؟ على ما لا احتمال فيه، وهو قول صلاة الليل مثنى مثنى. فأنا أدعو إخواني طلبة العلم أن لا ينظروا إلى الأدلة من وجه واحد، بل يجمعوا الأدلة ويقارن بينها ويخصص عمومها بالمخصص ومجملها بالمبين وهكذا. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أن له دين عند رجل، وهذا الرجل محتاج أي فقير، فهل يجعل هذا الدين زكاة؟
نعم. المسألة هذه هل يجوز إبراء المدين واحتساب ذلك من الزكاة؟ انتبه، يعني شخص يطلب إنسانا فقيرا 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال، على هذا الطالب زكاة قدرها 100 ريال، لو أسقطها عن الفقير هل يجزئ عن الزكاة التي عليه أو لا يجزئ؟ نقول لا يجزئ، لا يجزئ إبراء المعسر واحتساب ذلك من الزكاة. لماذا؟ لأن الأعيان التي بيده بيده يتصرف فيها كيف يشاء، والدين الذي في ذمة الناس في ذمة معسر قد يأتي وقد لا يأتي، وزكاة المال من جنس المال، فإذا كان المال الذي بيده أعيانا وجب أن تكون زكاته أعيانا لا دينا. وعلى هذا فمن أبرأ معسرا من دينه ونواه من الزكاة فليؤدي الزكاة، ويكون إبراؤه هذا صدقة، لأن إبراء المعسر من الدين لا يجزئ عن زكاة العين. وقد ذكر ابن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجزئ بلا نزاع، هكذا قال بلا نزاع. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يسر الله له تعالى زوجة صالحة ملتزمة بالحجاب الشرعي، إلا أن والدته ترفضها،
إلا
والدة الرجل هذا ترفض هذه الفتاة المتحجبة، يقول ماذا أفعل؟ هل أطيعها؟
نعم. أولا لابد أن نسأل ما هو الحجاب الشرعي، لأن بعض الناس يقول الحجاب الشرعي أن المرأة تغطي كل شيء إلا الوجه، هكذا الحجاب الشرعي عند بعض الناس، ونحن نقول ليس هذا الحجاب الشرعي. أول ما يدخل في الحجاب الشرعي تغطية الوجه، لأن الوجه هو مدار الرغبة في المرأة. لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة قال للواسطة، نعم يا فلانة ابحثي عن قدمها هل هو جميل أو غير جميل، ابحثي عن كفيها هل هي جميلة ولا غير جميلة، أما الوجه لا تبحثي عنه جميل ولا غير جميل ما يهم، هل يعقل هذا ولا لا يعقل؟ وش بيقول؟ ابحثي عن وجهها، لأن الوجه هو محط الرغبة وهو محل الفتنة. فيا سبحان الله، هل يمكن أن تأتي الشريعة الكاملة بوجوب تغطية القدم وجواز كشف الوجه؟ مستحيل هذا. ولذلك نحن نقول الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه حجب إيش؟ ولذلك نحن نقول الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه حجب إيش؟ حجب الوجه. فإذا كان أخونا قد فهم من الحجاب الشرعي ما فهمه بعض الناس من أنه تغطية جميع الجسم حتى الشعر إلا الوجه، فهذا ليس بصحيح. الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه تغطية الوجه. بقينا في المشكلة عند الرجل، يقول إن أمه ترفض هذه المرأة، يعني كانها تقول طلقها، لكنه راغب فيها لأنها ملتزمة، راغب في المرأة لأنها ملتزمة، فهل يحقق رغبته أو رغبة أمه؟ الجواب يحقق رغبته ولو عصى أمه، حتى لو دعت عليه ما يهم، ما دامت المرأة ملتزمة وليس فيها إخلال في دين وهي متحجبة الحجاب الشرعي، لكن أمه كرهتها، فلا عبرة بكراهة الأم، لأن بعض الأمهات مع الأسف إذا رأت أن الزوج يحب زوجته جعلت الزوجة كأنها ضرة، كأنها امرأة ثانية وكرهتها، وقال لها الشيطان إن ولدك يفضل زوجته عليك، فتمتلئ غضبا وتقول أنا والله. إذا قالت أنا والله وش يقول؟ قوله نعم هي ولا أمه؟ أمه ظالمة في هذا الحال لا شك أنها ظالمة، حتى لو قالت سأدعو الله عليك ودعت الله فإن الله لا يستجيب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا إثم لا شك أنه إثم. الولد مو ظالم، الولد أحب زوجته لأنها ملتزمة، وإذا كانت الأم لا ترغب لا ترغب. ولهذا جاء رجل إلى أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل وقال يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها. قال لا تطلقها لا تطلقها. فقال الرجل يا أبا عبد الله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلق امرأتك لأن عمر أمره أن يطلقها؟ يعني عمر قال لابنه عبد الله طلق امرأتك فطلقها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لأن أباه أمره. قال بلى. يقول الإمام أحمد لكن هل أبوك عمر؟ جواب سديد. عمر لا شك أنه إنما أراد من ابنه أن يطلقها لأنه رأى بقاءها عنده فيه مفسدة له لا شك، وإلا ليس عمر هو الذي يفرق بين المرء وزوجه. لكن أبا هذا الرجل ربما يكون كره امرأته لأن ابنه إيش يحبها، فيقول له الشيطان إن ابنك يقدم زوجته عليك فيتضايق ويقول طلقها. والحاصل أنه إذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق زوجتك وهي ملتزمة وأنت راغب فيها فلا تطعهما، لأن هذا ضرر عليك، ربما لا تجد امرأة على هذا المستوى، وهما لا ضرر عليهما في بقائها عندك. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يلزم على الإنسان المسلم أن يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة أو يتخذ منها ما ذهب عليه جمهور العلماء؟
نعم العامي في الواقع نرى أن يتبع علماء بلده، أن يتبع علماء بلده الذين عرفوا بالأمانة والعلم، ولا يمكن نقول للعامي اتبع ما شئت، لو قلنا هذا لكان فيه مفسدة عظيمة، فيه مفسدة عظيمة. مثلا لو قال إنسان إنه لمس امرأة لشهوة وهو متوضئ وأكل لحم إبل وهو متوضئ وقام يصلي، قلنا له الآن صلي بلا وضوء لأنك إن تبعت الإمام أحمد فقد أكلت لحم إبل وهو ينقض الوضوء، وإن تبعت الآخرين اللي قالوا بأنه لا ينقض لكن ينقض مس المرأة لشهوة فقد صليت بغير وضوء. فقال أنا بالخيار أتبع الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وأتبع الآخرين في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، إذا صلى صلاة باطلة على كلا القولين وصار تلاعب في هذا. فلذلك نرى أن العامية يتبع علماء بلده إذا كانوا معروفين بالعلم والأمانة ولا ينظر إلى أحد، أما طالب العلم الذي يمكنه أن يجتهد ويراجع الأدلة وينظر فيها فهذا يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز تذكير الناس في المقبرة أحيانا؟
هل
يجوز تذكير الناس
تذكير نعم
في المقبرة أحيانا إذا رأى أن الناس قد أصابتهم الغفلة والإعراض عن الله وأراد أن يعلمهم بعض أحكام الجنائز مع ذكر خطبة الحاجة بين يدي الموعظة أحيانا؟
أنا لا أرى هذا، وأرى أن مكان المواعظ هو المساجد، وأما المقابر فليست محلا للمواعظ، اللهم إلا نادرا لسبب، لكن بشرط أن لا يكون كالخطبة يقوم ويخطب، وذلك أن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على بذل الخير والنصيحة أنه خطب الناس في المقبرة أبدا. غاية ما ورد فيما نعلم أنه كان على شفير القبر وأظن إحدى بناته تدفن، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل إنسان له مقعد، إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله أن يجعل مقاعدنا ومقاعدكم في الجنة، آمين. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه موعظة لا شك، لكن ما هي على أنه قام وخطب خطبة الحاجة وأطال الكلام. ثانيا، مر يوم من الأيام وهم في المقبرة في البقيع ينتظرون تلحيد القبر في جنازة رجل من الأنصار، فجلس وجلس الناس حوله كعادتهم رضي الله عنهم، وكان في يده مخصرة يعني عود ينكت به الأرض، فجعل يحدثهم حديثا عاديا بما يجري للإنسان حين موته وبعد دفنه حتى يلحد القبر. لكنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا ينبغي الإنسان إذا حضر جنازة وتم دفن الميت أن يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، لأنه الآن يسأل. يسأل الإنسان في قبره من حين ما يدفن عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، الخلاصة أنه ليس من السنة إقامة الخطب والمواعظ في المقابر إلا على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: في كل 20 دينار زكاة، أو كما قال. يقول ابن عبد البر أنه لم يثبت في تحديد نصاب الذهب شيء إلا عن طريق الحسن بن عمارة، وأجمع على أنه متروك.
نعم، وقال هذا صحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في تقدير نصاب الذهب، لكن ما ذكر مقارب، لأن الدية كانت 12,000 درهم وألف مثقال ذهبا، وهذا مقارب. وفقهاء الحنابلة رحمه الله أخذوا بهذا التقدير، فما دون 20 مثقالا من الذهب ليس فيه زكاة، وما كان منها فأكثر ففيه الزكاة، وهي في الجرام 85 جراما. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه تقول: امرأة صغيرة لم يبدو عليها الشيب بعد، تريد أن تصبغ شعرها بالأسود وقد كانت صبغته بالأحمر، فهي تريد أن تعيده إلى حالته الأصلية، والصبغة السابقة لا تزول إلا بعد فترة طويلة، هل يجوز لها أن تصبغه بالأسود وما الدليل على ذلك؟
يقول: يجوز أن تصبغه بلون ليس أسود خالصا بل ممزوج بالحمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب: غيروه وجنبوه السواد. وورد أيضا وعيد شديد في تغيير الشيب بالسواد، فنقول: لا بأس أن تصبغه بشيء وسط بين السواد والحمرة حتى يزول عنها هذا البياض الذي في رأسها. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، علما عن أن أغلب النساء لا يأتون من أجل الصلاة في الروضة بل يأتون لزيارة القبر.
نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. أولا، في زيارة المرأة للقبور مطلقا هل هي جائزة أو لا؟ والصحيح أنها حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. ثانيا، هل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة لقبره أو لا؟ بناء على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس بارزا خارجا، بيننا وبينه ثلاث حوائل، ثلاثة جدران، فزيارته ليست زيارة حقيقية لزيارة القبور لوجود الفاصل. وعلى كل حال نحن نرى أن الأحوط بالنسبة لزيارة المرأة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام الأحوط أن لا تزوره، والسلامة خير من الوقوع في المشتبه. والحمد لله إذا قالت المرأة السلام عليك أيها النبي ولو كانت في أقصى المشرق أو المغرب، فإن الله وكل ملائكة يحملون هذا السلام إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن تأتي شيئا مشتبها في حكمه مع وجود أمر واضح.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
سائل يسأل عن
أنت مدلس يا معرف، مضى أكثر من حول نصف الساعة على موقفنا الليلة الماضية.
نعم.
طيب نكمل إلى 12
إن شاء الله. يسأل عن مشروعية رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبير.
نعم، الصحيح أنه يسن للإنسان أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كذا.
نعم،
الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
نعم
نعم
نعم،
لا أربع وخمس أيضا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا، لكن أكثر ما يكبر عليه الصلاة والسلام أربع، يرفع يديه في كل تكبيرة. والحكمة من ذلك مع ورود السنة به أن صلاة الجنازة أقوال فقط، فكان من المناسب أن يصحب هذه الأقوال إيش؟ أفعال، يرفع يديه في كل تكبيرة. نعم.
صلاة العيد كذلك.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخ، ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للعقيدة الواسطية عن الحديث عن نشر الدواوين أن الذي ينوي عمل ولم يعمله كتب له أجر النية كاملة، للحديث أن رجلا له مال وينفق منه وآخر ليس لديه فقال لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، أما في العمل فلا يتساويان في أجره، استدلالا بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. هل لكم أن توضحوا لنا هذا؟
طيب، نحن نقول أن الإنسان إذا هم بحسنة، هم أن يصلي ركعتين وسعى في ذلك، ولكن حيل بينه وبينها بعذر لا مدفع له، فهذا يكتب له إيش؟ أجر العمل كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل ليس عنده مال، قال ما هذه؟ لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأما من هم بالحسنة ولكنه لم يعمل أسبابها إلا أنه عاجز عنها، فهذا يكتب له أجر النية فقط. الدليل أن الفقراء الذين شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم أنتم والأغنياء سواء، بل قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما إذا تركها ليس عجزا فهذه تكتب حسنة فقط، ولا يشارك العامل في أجره لا في النية ولا في العمل.
جزاكم الله خير.
انتهى
العهد الذي بين.
كم الساعة الحين؟
الثانية عشرة.
بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.